الإنسان يحترف بها السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. يذكر الله عز وجل لنا في هذه الآيات ذكرا عن داود وسليمان النبيين عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ودي هيبقى النبي الثامن والتاسع اللي مذكور في هذه السورة. قلنا أن هذه الصورة مذكور فيها 16 نبي، فنمرة 8 أو 9 في ترتيب الذكر فيها كان داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قصتهما ذكر شيئا من قصتهما، قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان، يعني منصوب بفعل محذوف مقدر، معنى اذكر، اذكر داود واذكر سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذ في وقت ما كان يحكمان في الحرث، في الزرع، يحكمان في الحرث، قيل كان زرع وقيل كان كرمة عنبة، عناقيد عنب مدلة. إذ نفشت فيه غنم القوم، قوم من الأقوام رعاة غنم، غنمهم دخلت بالليل في هذا المكان وتناولت الزرع فنفشته، رعته، رعت فيه فأكلت الزرع بالليل أو أكلت عناقيد العنب بالليل. وهنا نفشت، رعت بالليل، ده أصل النفش، الراعي للإبل أو للغنم بالليل. قال لنا هنا إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اللي حكم هنا اثنين، داود وسليمان، ولكن المحكوم عليهم قوم، فعلى ذلك وكنا لحكمهم يعني ناظرين للحاكم والمحكوم، فالحكم داود وسليمان والمحكوم عليهم الخصمين، فعلى ذلك الجامع، فقل كنا لحكمهم نحن شاهدون ومبصرون ونرى هذا الذي يصنعون. وداود وسليمان إذ يحكمان، يبقى هنا داود حكم وداود الأب وسليمان ابنه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وداود ملك ونبي عليه الصلاة والسلام، وسليمان ملك ونبي عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن هنا في القصة كان داود كبيرا وسليمان كان صغيرا، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى علم الاثنين، جعل هذا نبيا وهذا نبيا، وأعطى لكل منهما حكمة فيحكمان، وأعطى لكل منهما فهمة. وفي هذه القصة واضح أن سليمان فهم ما لم يفهمه داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى كلا آتينا حكما وعلما، الاثنين على علم والاثنين على حكمة، على حكم الله عز وجل، ولكن سددنا سليمان في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، فجعلناه يفهم ما لا يستوعبه أو ما لم يفهمه داود على نبينا عليهما الصلاة والسلام. فقال هنا ففهمناها سليمان، التفهيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى فضل من الله أن يعطي إنسانا حاسة يقوم يستشعر إن الخطأ في كذا والصواب في كذا. وإن كان هما النبيين مجتهدين اجتهدا، وهنا النبي إذا اجتهد إبع على ذلك مأجور في اجتهاده. هل ممكن يجتهد ويخطئ؟ نقول ممكن يجتهد ويخطئ، ولكن إذا أخطأ لا يقر على خطئه، وهذا الفرق بين الحاكم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يوحى إليه من عند رب العالمين افعل كذا ولا تفعل كذا، الوحي مستحيل يتطرقه الخطأ أبدا. النبي لا يقع في الذنوب، لا يقع في كبيرة، والراجح أيضا أنهم مبتعدون عن الصغائر لا يقعون فيها، ولكن قد يكل الله عز وجل حكم مسألة لاجتهاد نبي من الأنبياء اجتهد فيها ويترك له أن يحكم، فقد يخطئ وقد يصيب. لكن فرق بينه وبين غيره أنه إذا أخطأ لا يترك على خطئه، ولكن ينزل عليه الوحي يصوب له ما أخطأ فيه. فمن هذا الباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين أصحابه ويقول إنما أنا بشر أحكم بنحو أو أقضي وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع. يبقى هو سمع صلى الله عليه وسلم المسألة، وقضاؤه بالبينة وقضاؤه بالشهود عليه الصلاة والسلام، هذا المطلوب منه شرعا. ولكن إذا كان الشهود أخطأوا أو إذا كان الشهود كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يعلمه أو يعلمه، وقد يترك لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى، فهو قد بين إني في وقت القضاء أنا بشر من البشر، لما أقضي بين الناس أنا بشر. وهذا مقصود من رب العالمين سبحانه لحكمة منه، وهو لو كان كل قضاء يقضي بين الناس ينزل عليه الوحي كان اللي بعده تعقده، محدش يحكم بقى يحكم ازاي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل قضاء بين اثنين من الخصوم هو عارف من المصيب ومن المخطئ والوحي بينزل عليه فيها، يبقى هيقضي بين الناس بالوحي. فاذا جاء بعده الخليفه او القاضي يجي يقضي يوم يتحير، يا ترى الصواب مع مين؟ الا اغلط في الحكم بعدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما وكان الوحي ينزل عليه، فقال لهم لا انا في الحكم بين الناس في القضايا باقضي بنحو مما اسمع، يبقى اجيب الشهود، والشهود طالما ان هم ثقات سمعت منهم، والخطا في النهايه يبقى الشهود هم اللي يتحملوا هذا الذي قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالانبياء يقضون بين الخلق، وقد ينزل الوحي فيبين، زي ما رجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم فاختصم مع رجل اخر وساله النبي صلى الله عليه وسلم فاقسم، قال والله الذي لا اله الا هو ما له عندي شيء، ما له، أو سأله عن مال قال ماله، فنزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذا كذب، حلف كاذبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الرجل ماله وقد غفر الله لك بتوحيدك، يعني إن هذا الإنسان حلف، ولكن وهو يحلف قال والله الذي لا إله إلا هو، وكأنه استحضر عظمة الله عز وجل في ذلك، فكان خاصا بهذا الرجل فقط هذا الحكم، هذا شيء، أو كان قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الجديد وهو أن اليمين الغموس صاحبها في النار، لكن الوحي نزل في خصوص هذا الشيء. يبقى هنا قضية من القضايا اللي حكم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حلف أمامه وهو كاذب، فنزل الوحي يخبره هذا كاذب، لكن هل في كل قضية من قضاياه صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي؟ ما قال لناش هذا الشيء، قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له قطعة من حق أخيه أو من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليذر. داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام يحكمان في الحرس، كل واحد حكم بحكم. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، الله شاهد ومبصر لما يحكمان. ففهمناها سليمان، وحتى لا يساء الظن في داود ويقال إن داود أخطأ فربنا بيقول وكلا آتينا حكما وعلما، الاثنين على علم عظيم من تشعره فلا تنكر عليهما شيئا مما صنع. فهمناها سليمان، بأتينا سليمان شيئا زائدة حاسة أعظم، وفهم شيئا ما فهمهوش داود عليه الصلاة والسلام، فكان أرفق بالخصوم من حكم داود. وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. القصة كانت إيه؟ بيذكرون أن القصة أن خصمان خرج على أو أتيا إلى داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الخصمان أحدهما بيشكو أنه صاحب زرع والآخر هذا صاحب أغنم. صاحب الغنم أو أصحاب الأغنام استركوا الغنم بالليل، راحت الغنم اقتحمت الحقل أو البستان فأكلت العنب أو الزرع اللي موجود فيه. يبقى هنا صاحب البستان بيزرع علشان يقتات السنة بتاعته من هذا، ضاع عليه القوت بتاعه. التانيين أكلوا وشبعوا ورجعوا لصاحبهم. فكان حكم داود عليه الصلاة والسلام إن هذه الغنم تكون لصاحب البستان، فهذه الغنم تكون. لما خرج الخصوم على سليمان، فسليمان عليه الصلاة والسلام رأى حكما غير ذلك، فقال سألهم إيه الحكم، قالوا كذا، فقال لعل الحكم غير هذا. انصرف معي، انصرفوا معه وذهب إلى أبيه فقال يا نبي الله، هذا خطاب الابن لأبيه، هو صغير، قال لأبيه يا نبي الله إيه الأمر، قال إنك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو أرفق، يعني ما قالوش حكم غلط، ما قالش حكم غلط، ولكن عندي ما هو أرفق مما حكمت به. قال وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال وما هو؟ قال ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه. المعنى إن هذا أرفق بالاثنين، صاحب الحرث. فقال وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال وما هو؟ قال ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه. المعنى إن هذا أرفق بالاثنين، صاحب الحرث الزرع بتاعه خلاص باظ هذا العام، يبقى مش هيلاقي اللي يأكله خلال العام ولا يلاقي اللي يبيعه، فهنا ادفع له الأغنام. يبقى هو يأخذ هذه الغنم فترة مش على طول. كان حكم سليمان تمليك الغنم لصاحب الزرع، حكم داود. حكم سليمان ان لا، ياخذها ينتفع بها العام كله، والتاني مسؤول يزرع له تاني لغاية ما ترجع كما كانت، وفي النهاية كل واحد ياخذ حقه مرة ثانية. الحكم هنقول ان حكم سليمان عليه الصلاة والسلام كان ارفق، وحكم داود لم يكن خطأ، ولكن التفهيم من الله عز وجل كان لسليمان، فكان الرفق بالاثنين. حكم داود انه وجد ان الزرع اللي باظ قيمته تساوي الغنم، خلاص يبقى انت مطلوب تدفع له قيمة ما افسد، يبقى الغنم بتساوي، ياخد الغنم اللي معك، يبقى حكمه صحيح فيها. الحكم من سليمان عليه الصلاة والسلام كان ارفق، انه لعل اصحاب الغنم ما عندهمش غيرها ويقعدوا طول عمرهم من غير اغنام، لا ناخد الغنم منهم فترة معينة، السنة اللي هيتزرع فيها هذا الزرع لغاية ما ينمو تاني، ياخذ أصحاب الزرع يأخذون هذه الأغنام، ينتفعون بالدر بتاعها، بالسمن بتاعها، بالنسل بتاعها، لغاية ما عدت السنة يكون الزرع رجع كما كان، فيأخذ أصحاب الغنم أغنامهم وأصحاب الزرع زرعهم. فكان حكمه أوفق من حكم أبيه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال داود وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك، أو كما ذكر. هذا مروي عن ابن مسعود وعن مجاهد وعن غيرهما. يبقى هنا الحكم حكم شرعي حكم به نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وكأن الحكم الآخر الأرفق نقض الحكم الأول، ولكن الذي حكم به هو أبو حكم بهذا الحكم الجديد. الله عز وجل فهمها سليمان، فسليمان قالها لأبيه، فحكم أبوه بهذا الشيء. ويطرى هل هذه القصة الوحيدة هنا ده مثال يذكره الله عز وجل، ولكن انه واضح مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأثار انه حصل كذا مرة اشياء يحكم فيها داود على نبينا عليه الصلاة والسلام بحكم شرعي او بحكم مما يجتهد فيه، ويحكم سليمان بحكم يخالف في ذلك. فمن ذلك ما جاء في الحديث في الصحيحين ان اختصم او ان امرأتين كان لهما ابنان او ابنتان، فجاء الذئب وذهب بابن إحداهما، امرأة معها طفل رضيع والأخرى معها طفل رضيع، والاثنين واقفين، جاء الذئب راح خاطف واحد أكله، راحت المرأتان كل واحدة أخذت الطفل الباقي تأخذه لنفسها خايفة من زوجها، فقالت ابني، أخذ المرأة الكبيرة والصغيرة كل واحدة أخذت وقالت ابني. لفظ الحديث عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك أنت. وهي ترى ما هم مش عارفين، كل واحدة مش عارفة ابنها أنهي، ولكن الخوف بقى من الزوج، وإنه خلاص تأخذ أي عيل وترجع به لزوجها. فتحاكمت إلى داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقضى به للكبرى، فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. طبعا ما تاخدش الكلام من ظاهره، قضى به للكبرى يعني ايه يقضي به للكبرى؟ مش في مسألة انه يسأل وانه يعرف ويشوف الشبه ضروري كل هذه الاشياء فعلها، وفي النهاية الحكم بتاعه بعد ما تحرى وبعد ما نظر وبعد ما اخذ بينة اخذ يمين فعل المطلوب منه شرعا، في النهاية وصل الى انه ابن الكبرى. يبقى هنا لا تسيء الظن بداود على نبينا عليه الصلاة والسلام وتظن انه هو عشان هي كبيرة يبقى له، لا، ضروري هو اجتهد واستفرغ وسعه في الاجتهاد في القضية لغاية ما وصل في النهاية ان هذا ابن هذه. طيب، الكبرى اخذت الولد وانطلق. تسيء الظن بداود على نبينا عليه الصلاة والسلام وتظن انه هو عشان هي كبيرة يبقى له، لا، ضروري هو اجتهد واستفرغ وسعه في الاجتهاد في القضية لغاية ما وصل في النهاية إن هذا ابن هذه. طيب، الكبرى أخذت الولد وانطلق. مر على سليمان، بيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: فخرجت على سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام فأخبرتان. هنا بقى حكم بحكم تاني خالص، قال: ائتوني بالسكين، هاتوا السكين. لا لا، ما ينفعش الحكم ده، احنا نقسمه بينكم انتوا الاثنين بالسكين، نقطع الولد بالسكين. ائتوني بالسكين اشقه بينكما. هنا الصغرى بقى صرخت، قالت: لا، هو ابنها، هو ابنها، ما تقتلوش. عرف انه ابن الصغرى. قالت: يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. يبقى هنا كان الحكم ارجح، فهمناها سليمان، يبقى ربنا اتى سليمان يعني شيء ازيد مما اتاه لداود في مسائل الحكم. دي قضية من القضايا. جاء برضو في الأثر قضية ثالثة من هذه القضايا ذكرها الحافظ ابن كثير ونقلها عن ابن عساكر في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام في تاريخه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشر أو بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس. قصة عن ابن عباس يذكرها أن امرأة حسناء كانت في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم، أربعة من رؤساء بني إسرائيل راودوا امرأة حسناء مولودة في زمانهم، فامتنعت عن كل منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عليها. متغاظوا بقى منها، مش عايزة ان هي توافقهم على الزنا والعياذ بالله، راحوا شاهدين عليها عند داود ان هذه المرأة بتفجر بكلبها، ان كلبها بيزني بها. فلما شهد الأربعة وهو وجد أربعة دول من كبار القوم وأربعة هيكونوا صادقين، فأخذ بكلام الأربعة وأقام عليها الحد فرجمها، رجم المرأة، ماتت المرأة مظلومة. قال: ثم لما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان. سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كأنه كان بقى صغيرا في هذه القضية، كان صغير، فقعد مع أطفال صغار معه واستحضر هذه القضية، استحضر القضية وعملها لعبة يلعبها أمام أبيه. فعمل إيه؟ فاجتمع معه ولدان مثله، فانتصب حاكما، وتزي أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة، وشاهدوا عليها بأنها مكنت نفسها من كلبها. عمل مثل القضية تاني قدام أبوه فيها. فقال سليمان: فرقوا بينهم، فرقوا بين الشهود الموجودين دول. فسألهم: ما كان لون الكلب؟ سأل الأولاني: الكلب اللي زنى بها ده لونه إيه؟ فداه لونا. وسأل الثاني: ما كان لون كلبها؟ قال كذا. والثالث اختلفوا الأربعة، كل واحد إدى لون. تنبه داود على نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك، وأتى بالأربعة شهود: تعالوا، زنت بكلبها، ما كان لون كلبها؟ كل واحد منهم إدى لون، فرقهم طبعا وسألهم، فأمر بقتلهم جميعا، أمر بقتل الشهود الأربعة اللي تسببوا في قتل هذه المرأة. هذه قصة من قصص سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام في الحكم اللي جاءت في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال هنا: وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. عشان ما حدش ينتقص داود أو سليمان عليهما على نبي الصلاة والسلام. فربنا قال إن الاثنين ربنا آتاهما الحكم والعلم، كلا آتينا حكما وعلما. وهنا أخذ من هذه الآية بعض الحكام حكما يحتج به على الكفار. يقول لنا هنا لما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم، الوليد هدم كنيسة دمشق فكتب إليه ملك الروم يقول إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها، أبوك كان سابها قبل كده، أبوك الملك قبلك، وبعدين أنت لما جيت خليفة بعد أبيك رحت أنت هدمها. فإن كنت مصيبة فقد أخطأ أبوك، وإن كان أبوك مصيبة فقد أخطأت أنت. يعني عايز يوقعه في أبوه ويطلع واحد من الاثنين، لو قال له أبويا كان مخطئ يقوم يشنع به إنه قد يقول أبوه كان مخطئ وكذا، إذا قال لا أنا اللي مخطئ باعترفت على نفسك روح ابني كنيسة تاني. فأجابه الوليد فقال وأرسل بهذه الآية، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما. قال كان داود على نبينا عليه الصلاة والسلام وسليمان قد حكم في هذه القضية، فالله سبحانه وتعالى قال كلا آتينا حكما وعلما، هذا حكم بحكم وبعلم وذاك حكم بحكم وبعلم، ولكن الله عز وجل زاد الآخر فهما على الأول فاحتج بهذه القصة. هنا إذا اجتهد النبي بغير وحي إذا أمر بذلك فله أن يجتهد، ولكن لا يقر على خطأ وينزل الحكم الشرعي من الله عز وجل يبين الخطأ اللي في الأمر. لكن غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبقى الإنسان لا يجتهد إلا وهو أهل للاجتهاد، لا يجوز له أن يجتهد إلا وهو أهل للاجتهاد. فجاء في الحديث عن بريدة رضي الله عنه وفي سنن أبي داود وحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، الذي في الجنة رجل يبقى عنده علم، عرف الحق من علمه واجتهاده فقضى بهذا الحق الذي عرفه، يبقى هذا في الجنة. ثاني قال ورجل عرف الحق فدار في الحكم فهو في النار، يبقى الثاني رجل برضو عارف وعالم ولكنه قضى بغير الحق فهذا في النار. والثالث قال ورجل قضى للناس على جهل قضى بهذا الحق الذي عرفه، يبقى هذا في الجنة. الثاني قال ورجل عرف الحق فدار في الحكم فهو في النار، يبقى الثاني رجل برضو عارف وعالم ولكنه قضى بغير الحق فهذا في النار. والثالث قال ورجل قضى للناس على جهل ورجل قضى للناس على جهل ولم يذكر أصاب أم أخطأ، لم يذكر، كأن الذي يقضي بجهل سواء أصاب أو أخطأ هو في النار، ليس من حقه الاجتهاد، ليس من حقه القضاء، ليس من حقه أن يفتي في الأحكام وهو لا يعرف هذه الأحكام. فرجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فهنا في الحديث يذكر لنا القضاة ثلاثة، فذكر لنا قاضي الذي في الجنة عرف الحق، يبقى الحق واحد يعرفه الإنسان ويقضي بهذا الحق، يبقى على ذلك يستحق أن يكون من أهل الجنة. واختلف العلماء في مسائل الاجتهاد، هل الحق في المسألة حق واحد ولا ممكن يتعدد فنقول كل مجتهد مصيب؟ هنا الراجح أن الحق واحد، لأن لا يعقل أن يجتهد اثنان في مسألة فيقول واحد هي حلال والثاني يقول هي حرام ويكون الحق مع الاثنين هي حلال وحرام في الوقت نفسه، لا ما يكون هذا شيء. ولكن المجتهد الذي يصيب يؤجر أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمجتهد الذي يخطئ يؤجر أجرا واحدا على أنه اجتهد في هذا الأمر حتى وإن كان أخطأ. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، يعني جاءت القضية إلى الحاكم فحكم فيها باجتهاده وكأنه في تقديم وتأخير، معناه اجتهد استفرغ الوسع وبذل الجهد في ذلك فوصل لشيء معين وقناعة معينة فحكم بهذا الشيء، هذا له أجران إذا أصاب. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أمال العلماء اللي قالوا أن كل مجتهد مصيب، قالوا أن طالما اجتهد يبقى مصيب، جابوها منين؟ احتجوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، بعدما فرغ من طوع الخندق من الأحزاب، فجاءه جبريل قال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعنا سلاحنا. ثم أمره أن يتوجه إلى بني قريظة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس قال: لا يصلين أحد إلا العصر إلا في بني قريظة. فاجتهد الصحابة في ذلك، فالبعض قالوا أنه أراد الاستعجال، أراد أن احنا نسرع إلى هنالك فنصلي ونجري نلحق. الفريق الثاني قالوا لا، ده قصد أن الصلاة تكون هنالك، فذهبوا إلى هنالك وصلوا العصر هنالك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الأمر، فلم يلم أحدا من الفريقين ولم يخطئ واحدا من الاثنين، فما عنف واحدا من الفريقين صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا: لو كان أحد الفريقين مخطئا لبين له صلى الله عليه وسلم. وقال الفريق الآخر: لعله إنما سكت صلى الله عليه وسلم عن تعيين المخطئين لأنهم غير آثمين، والوقت مش وقت الآن تعنيف أو وقت تأنيب، وطالما أنه اجتهد فأصاب له أجران واجتهد فأخطأ فله أجر، يبقى واحد منهم مخطئ ولكن الاثنين مأجورين، لذلك استغنى النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولم يعنف واحدا من الفريقين. وده الأرجح، أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ طالما أنه من أهل الاجتهاد فله أجر وإن كان مخطئا، وإذا كان يجتهد ويصيب فله أجران، أجر على الإصابة وأجر على اجتهاد. طب هذه القضية لو حصلت في شريعتنا نحن، القضية اللي قضى بها سليمان وداود على نبينا عليه الصلاة والسلام، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال: العجماء جبار، العجماء جبار، والمعدن جيران، أجر على الإصابة وأجر على اجتهاد. طب هذه القضية لو حصلت في شريعتنا نحن، قضية اللي قضى بها سليمان وداود على نبينا عليه الصلاة والسلام، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال: العجماء جبار، العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار. هنا العجماء جبار، جبار يعني هدر، العجماء البهيمة، البهيمة جبار. وجاء عنه حديث صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أنه قضى على أهل الحوائط، أو قضى بأن على أهل الحوائط حفظها بالليل، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. يبقى هنا فرق بين الليل وبين النهار، في دافع الكلام في الحقول اللي هي مفتوحة، حقول وبساتين للناس، والناس عندهم مواشي، كل عنده هذا شيء، فالأمر عشان صاحب الماشية هيحرصها بالليل والنهار يبقى مش هيشوف شغله أبدا، ولكن لا، صاحب الماشية هيطلع الماشية بتاعته في الحقل، يبقى بالنهار هو في حقله والماشية معه، وجاره في حقله وماشيته معه، والثالث والرابع. طالما أنت في حقلك فرضنا أن ده ماشية الآخر، يبقى أنت هترد هذه الماشية بالنهار، لكن الليل مش هنلزمك أنك تقعد في حقلك بالليل وبالنهار. لذلك قضى أنه إذا حصل هذا الشيء بالليل يبقى أصحاب الماشية هيغرموا قيمة الزرع، أما بالنهار فيلزم صاحب كل مزرعة إن هو يحرسها بالنهار حتى لا تدخل فيه ماشية الآخر، إلا أن تعمد، إن تعمد الآخر صاحب الماشية أخذها ودخل بها بستان هذا يرعى بها، يبقى هو ضامن ليلا أو نهارا. لكن إذا كان بالليل صاحب الماشية يلزمه حطها في الحظيرة ويقفل عليها بحيث ما تطلعش تقوم تهجم على غيره، إذا فرط بالليل أو لم يفرط يبقى عليه الضمان، أما بالنهار فهو كل إنسان يحرس حقله بالنهار. ده اللي جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالليل، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يبقى هنا داود أعطاه الله عز وجل فضيلة، أو وهب من الله سبحانه، أعطى سليمان الفهم وأعطى داود الحكمة والعلم، وأعطاه أيضا الصوت العظيم الجميل الذي تسمعه الجبال فتردد معه صوته، تؤوب معه الجبال. سخرنا مع داود الجبال يسبحنا، وأيضا الطير، سخرنا معه الجبال يسبحنا والطير. قالوا: كان داود عليه الصلاة والسلام يمر بالجبال مسبحة، والجبال تداوبه بالتسبيح. فهنا صدى الجبال يردد معه، ده مع أي إنسان عادي صدى الجبال يردد. يبقى أنت لو أنت مشيت جنب الجبل وسبحت بصوت عادي صدى الصوت حيرد إليك، مش هتكون أنت زي داود. لا، الجبال تسبح حقيقة، تسبح حقيقة معه عليه الصلاة والسلام، فهو يسبح وجمال صوته وعظمة الخشوع الذي هو فيه جعلت الجبال تخشع وتردد معه تسبيح الله سبحانه وتبارك وتعالى. التسبيح من الجبال، الجبال صامتة جامدة، ولكن إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ونحن لا نسمع ولا نفقه تسبيح هذه، إنما جعل الجبال تردد مع داود بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال يا جبال أوبي معه والطير، يبقى أمر من الله عز وجل للجبال، أوبي رجعي معه هذا الذي يسبحه، فسبحي معه بصوت. فالجبال تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، وكذلك الطير تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام. الطير كلمت سليمان وسبحت مع داود، فأعطى كل منهما ربنا سبحانه من فضله ومن وهبه سبحانه تبارك وتعالى. يا جبال أوبي معه والطير، وقال هنا يسبحنا يصلينا يدعونا معه، كذلك يسبحون بصوت يسمعه داود ويرددنا التسبيح. وعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى صنعة، قال وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة لبوس، واللبوس عند العرب بمعنى عدة الحرب، وهو اختصه الله عز وجل بشيء منها وهي صنع الدروع. الدروع أن اصنع سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحة إني بما تعملون بصير، سبحانه تبارك وتعالى عليم وبصير بهم. فقال له وقدر في السرد، فكانت الدروع حديد يلبسها الإنسان، لكن هو جعلها حلقة يبقى لبسها سهل على الإنسان. قال أن يصنع سابغات، سابغة يبقى درع سابغ مغطي كالثوب السابغ ساتر للأطراف جميعها أو سابغ للبدن جميعه، وجعله يصنعها من حلقات كأنها سلسلة، يحط الحلقة على الحلقة وبينهم يحط المسمار في النص. قال وقدر في السرد، قدر يعني خلي المسمار على قد الحلقة، يبقى فيها حركة، فيها حركة في الدرع نفسه عبارة عن حلقات متصلة، وبين كل حلقة وحلقة مسمار يدخل بينهما يمسك الحلق بعضها ببعض، فإذا لبسها الإنسان في الحرب استطاع أنه يتحرك لأنها كالسلسلة عليه، يبقى فيها حركة ما هيش مكتفة، يبقى يقدر على الكر والفر ويقدر على الطعان والضراب ويدفع عن نفسه بذلك، وأيضا لا تعوق عن الحركة. الذي علمه ذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لتحصنكم يبقى راجع إلى هذه اللبوس الدروع حتى تحصنكم، فتعلم الناس منه أن يصنعوا هذه الدروع. قال لتحصنكم، ودي قراءة ابن عامر وقراءة أبي جعفر وقراءة حفص عن عاصم، لتحصنكم من بأسكم. قراءة تانية عن عاصم لقراءة شعب عن عاصم، وهي قراءة رويس عن يعقوب، لنحصنكم من بأسكم بنون الجماعة نون العظمة، أن نعايد إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن حتى نحفظكم ونحرزكم من بأسكم من سيوفكم ومن حربكم ومن قتالكم. وباقي القراء يقرؤون ليحصنكم، ليحصنكم بها يعني الله عز وجل من بأسكم، فتتقون بها السيوف والرماح ونحو ذلك. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فتعلمتم من بعد هذه الدروع وطورتم في هذه الدروع، فهل شكرتم الله سبحانه تبارك وتعالى الذي أنعم عليكم بذلك؟ قال فهل أنتم شاكرون. علمناه صنعة، ولكن لم يكن وحده من الأنبياء أصحاب الصنعة، بل الله عز وجل أخبر عن أنبيائه أنه هو يرزقهم سبحانه، ولا يجعل رزقهم على أحد أبدا، حد يتكفل لهم بطعامهم وشرابهم، لا. ولذلك جعل أعظم الرزق لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، رزقه صلى الله عليه وسلم يكون بالجهاد في سبيل الله، فله خمس المغنم صلوات الله وسلامه عليه، له خمس الغنيمة وخمس الفيء صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا من الأنبياء ذكر لنا هنا داود عليه الصلاة والسلام كان يصنع الدروع، وأيضا كان يصنع الخوص ويبيعه، هو ملك، ملك ويصنع الخوص يبيعها ويصنع الدروع يبيعها، وهو ملك ولا يأكل من أكل المملكة شيئا عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان آدم عليه الصلاة والسلام يعمل بيده ويحرس ويزرع في الأرض ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. ونوح كان نجارا عليه الصلاة والسلام، فجعله صانعا يصنع ويحترف، ومن صنعته الله عز وجل يرزقه. ولقمان الحكيم كان خياطا، وطالوت كان دباغا يدبغ، ثم جعله الله عز وجل رئيسا على بني إسرائيل وقائدا لهم.